صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيهات المرتبطة بالعلم الإجمالي، وقد تقدم الكلام في التنبيه الأول الذي كان يرتبط بالثمرة بين القول بعلية العلم الإجمالي للتنجيز وبين كونه مقتضيا الثمرة، ما هي؟ النزاع المعروف بين العلمين العراقي والنائيني. هذا التنبيه الأول تكلمنا عنه انتهى، ثم دخلنا ماذا في التنبيه الثاني المرتبط بكلام صاحب الحدائق، تعرضنا له في المحاضرة أمس السابقة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله التنبيه الثالث، الاضطرار إلى بعض الأطراف. لا إشكال في أن الاضطرار إلى ارتكاب ما هو حرام يرفع الحرمة للحديث الشريف، رفع حديث رفع التسعة الذي أحدى فقراته رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فما دام مضطر ترتفع الحرمة. هذا من الأمور الواضحة. وكما أن حدوث التكليف مقيد بعدم الاضطرار، كذلك بقاؤه مقيد بعدم الاضطرار. هذا همات من الأمور الواضحة. فمثلا في باب الصوم، إذا أنا مضطر ماذا؟ للإفطار، لأن أكو مكره يكرهني على ذلك، خب يرتفع حينئذ الوجوب. إذا كان يوجد ماذا؟ اضطرار إلى الإفطار بسبب إكراه المكره في البداية أو في وسط الطريق، كلاهم مرحلة البقاء. إذا هددني في نصف النهار ظهرا بأنه يلزم عليك أن تفطر وإلا فعلت ما فعلت، أيضا هذا الاضطرار يرفع الحرمة، حرمة الإفطار. هذا كله من الأمور واضحة. ولكن الكلام وقع بين الأصوليين في أن الاضطرار هل يرفع التنجيز الثابت بلحاظ الطرف الثاني أيضا مضافا إلى الطرف الأول، أو يرفعه بلحاظ أو هو يرفعه بلحاظ الطرف الأول فقط؟ هذه المسألة وقعت محلا للكلام بين الأعلام بعد وضوح أنه الاتفاق بينهم على عدم المنجزية بلحاظ الأول الذي وقع عليه ماذا؟ الاضطرار. لكن الطرف الثاني كيف هذا وقع الكلام فيه؟ وفي هذا المجال نقول المطلب هو الذي نريد نبينه، هذا الذي سراح يجي في هذا المجال. نقول يقع الكلام تارة عن حالة الاضطرار لارتكاب فرد معين، وأخرى يقع الكلام عن الاضطرار لارتكاب فرد لا بعينه. خلي لك عنوان الاضطرار لارتكاب المعين. إذا فرض على أنه اضطر المكلف إلى ارتكاب فرد معين، كما لو فرض أنه كان يعلم بنجاسة هذا الإناء، إناء الماء، ما هو، لكن لا وقعت فيه قطرة بول، فخاف تنجس صار متنجس، فلا يجوز ماذا؟ تناوله، لأن شرب النجس أو المتنجس لا يجوز. ولكن إذا فرض أنه كان المكلف مضطرا إلى تناوله، ماء آخر ما موجود، وهذا عطشان إذا ما يشرب ماء يموت أو تموع روحه، يلا يا عطشان، فهو إذن ماذا؟ مضطر إلى تناوله هذا الماء، هذا اضطرار المن إلى وتارة هذا الاضطرار هذا النجس، وتارة هكذا هذا الاضطرار إلى ارتكاب المعين، أو بعدين يجينا إن شاء الله الاضطرار إلى غير المعين، كما أن مثل همات ماذا بعد ذلك، كما إذا كان أحد الإناءين نجس ما عرفه واضطررت إلى ارتكاب واحدين. على أي حال الآن إذا كان العنوان الاضطرار إلى ارتكاب معين، خب مع فرضي وفي تحقيق الحال نقول مع سبق الاضطرار على العلم الإجمالي كأن اضطررت إلى تناول الماء، وبعد أن اضطررت علمت بأن أحد هذين الإناءين هو نجس، إذن الاضطرار متى حدث؟ قبل تولد العلم الإجمالي، قبل حدوث العلم الإجمالي، وأخرى يكون الاضطرار حادثا بعد العلم الإجمالي. الآن خلي لك ماذا فرد عنوان الاضطرار ماذا، مع فرض أن الاضطرار ماذا إلى معين مو إلى غير المعين، فإذا إذا كان الاضطرار إلى معين، عنوان الاضطرار إلى معين مع سبقه على العلم الإجمالي، يعني هذا الاضطرار كان ثابت قبل أن أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، لا إشكال بين الجميع في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. فإن المكلف إذا التفت بعد اضطراره إلى نجاسة أحد الإناءين فلا يحصل له آنذاك علم إجمالي بوجوب الاجتناب عن أحدهما لاحتمال أن النجس هو ياهو، إذا قلنا النجاسة قبل العلم قبل العلم الإجمالي. في مثل هذه الحالة لا يتولد العلم الإجمالي، إذ لعل النجس هو ياهو ما اضطررت إليه، ومعه لا أعلم بحرمتي أحدهما، إذ لعل الحرام هو إلا مضطر إليه، ومع كون الشيء مضطرا إليه لا تثبت له الحرمة. إذن إذا كان الاضطرار إلى تناول أحد الإناءين ثابتا قبل العلم الإجمالي، ثم حدث بعد ذلك العلم الإجمالي، فلا يحصل حينئذ علم إجمالي بالحرمة، بل علم إجمالي بنجاسة أحدهما موجود، لكن لا يوجد علم إجمالي بالحرمة. لماذا؟ إذ لعل الذي أنا مضطر إليه هو النجس. فإذن على هذا الأساس لا أعلم بثبوت الحرمة. هذا إذا كان الاضطرار ثابتا ماذا قبل العلم الإجمالي. وإنما الكلام وين كل الكلام فيما إذا كان الاضطرار حادثا بعد العلم الإجمالي. أمامي إناءان أعلم بنجاسة أحدهما، والجو صار ماذا؟ صار الجو ماذا صار به؟ حار، وما يوجد ماء، فقط يوجد هذا الذي أعلم بنجاسة أحدهما. في مثل هذه الحالة وقع الخلاف بين العلمين، الشيخ الأعظم والشيخ ماذا؟ الخراساني. طبيعي بالنسبة إلى ارتكاب أحدهما المضطر إليه، الذي هو ماء بارد، الذي هو ماء بارد أنا مضطر إليه، يجوز تناوله، هذا بلا إشكال. ليش يجوز تناوله؟ لحديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. إنما الكلام فيما بالنسبة إلى الإناء الثاني غير المضطر إليه. يعني أنا الأول شربت وارتفع اضطراري، الاضطرار ارتفع بعد، ولكن الثاني أريدا ماذا؟ الذي ما مضطر إليه يجوز لي ارتكابه أو لا؟ الخلاف بلحاظ الثاني. ذهب الشيخ الأعظم إلى وجوب الاجتناب عن الإناء الثاني، والوجه في ذلك، شوف الوجه الذي بينه الشيخ الأعظم، قال إن المكلف قد تنجز عليه وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي، وهو النجس الواقعي، وذلك يتوقف عليه من الاجتناب عن الحرام الواقعي على ماذا؟ على تركهما معا، اثنينات يكون أتركه، لأن واحد من عند النجس، فترك النجس الواقعي الذي هو محرم يتوقف على تركهما معا، ولكن الشرع رخص لي في ارتكاب واحد منهما بسبب ماذا المعين؟ بسبب ماذا؟ الاضطرار. فيجوز. وحينئذ نقول جمعا بين الحقين، بين الحقين ياهو يعني حق العبد في أنه مضطر ويحتاج إلى أن يشرع، وبين تحريم ماذا؟ حق الله عز وجل، تحريم النجس. يجوز له أن يشرب إناء واحد، ها، وحينئذ ماذا؟ وهو المعين الذي هو بارد، يجوز له أن يشربه. وأما الثاني فيلزمه، الذي ما مضطر إلى ارتكابه، يلزمه تركه جمعا بين الحقين، بين حق العبد فيجوز له ارتكاب الإناء البارد الذي ما أبارد المعين من باب أنه مضطر، وأما الثاني فيجب عليه تركه لأجل حق الله عز وجل، هذا ما مضطر إلى بعد. فجمعا بين الحقين يجوز له تناول أحدهما ويلزمه ترك الآخر. هذا منو ذكره؟ الشيخ الأنصاري قدس الله روحه في الفرائد الجزء الثاني صفحة 245، ووافقه على ذلك الشيخ النائيني في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 95-96. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الشيخ الأعظم. بيد أن الشيخ الخراساني في الكفاية خالف في ذلك، وش قال؟ الأول يجوز شربه، واحد يجوز شربه، لماذا؟ البارد للإضطرار، والثاني يلزم تركه لأجل ماذا؟ أنه غير مضطر إليه. وحينئذ واحد يجوز ارتكابه والثاني لا يجوز ارتكابه، والحرمة إنما ترتفع بسبب الاضطرار، والاضطرار ارتفع بمن؟ بتناول الأول، والثاني لا اضطرار إليه فلا يجوز تناوله. نعم إذا طرأ الاضطرار بعد ذلك للثاني فيجوز حينئذ أيضا. هاي منو قاعد يحكي؟ كله صاحب الكفاية في صفحة 359، وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.